أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن رجوع القيد إلى الهيئة يمكن أن يصحح بنحو يعود إلى التعليق على أمر استقبالي، ولا يرجع إلى التضييق والتحصيص، ليشكل علينا بأن المعنى الجزئي لا يقبل التقييد. ثم قلنا إن هذا الكلام الذي أورده الماتن يحفظه الله هو نفس المطلب الذي أفصح عنه الشيخ الأصفهاني يرحمه الله. كلامنا في هذا اليوم في مناقشة الشيخ الحلي الشيخ حسين، وهو من أعظم المحققين في علمي الفقه والأصول. الشيخ حسين الحلي يرحمه الله عنده كلام يريد الماتن أن يستفيد من كلامه من ناحية، وأن يرد عليه من ناحية أخرى. ما هو كلامه يرحمه الله؟ يقول إن مقتضى الارتكاز رجوع القيد إلى الهيئة، فإذا قلنا أكرم زيدا إن جاءك، كان مقتضى الارتكاز هو إن هذا الشرط إن جاءك لا نرجعه إلى المادة، وإنما يرجع إلى الهيئة. نعم، ولكننا نخالف الارتكاز لمتانة الدليل الدال على استحالة تقييد الهيئة باعتبارها معنى جزئي. هذا هي خلاصة دعوة المحقق الشيخ حسين الحلي الذي هو أستاذ للسيد الماتن. يقول الماتن في رد كلام أستاذه أن ما أفاده يرد عليه إشكال. خلاصة الإشكال أنه كيف يدعي هذا الشيخ العلام أن الارتكاز الذي هو الارتكاز، ما هو حق كلمة يساوي ظهور النوع والعرف، هذا معنى الارتكاز. كيف يقال إن الارتكاز الارتكاز الذي هو الظهور النوعي والعرفي يفهم منه ان القيد يرجع الى الهيئة، ولكننا مع ذلك لا نحمل القيد على الهيئة، وانما نرجعه الى المادة. فهل هذا يقول الماتن هذا الاشكال على الحلي؟ اما ما يستفاد من كلام الحلي، قلنا عندنا من كلام الحلي نريد ماذا؟ ان نشكل عليه وان نستفيد من كلامه. عندما يقول ان القيد بمقتضى الارتكاز الذي قلنا يساوي الظهور النوعي والعرقي للكلام، مقتضى الارتكاز أن يكون القيد راجعا للهيئة، ولكننا لا نستطيع أن نحمل القيد على الهيئة لأن الهيئة معنى جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد والتحصيص. هذا هو خلاصة كلام. يقول إذا كان مقتضى الارتكاز ذلك، كشف مقتضى الارتكاز والظهور النوعي عن وجود خلل في بعض مقدمات الاستدلال الدال على عدم صحة إرجاع القيد إلى الهيئة. معي أنتم؟ راح يكشف لنا كشفا النية أن هذا الارتكاز والظهور النوعي لابد من وجود تخريج له صناعي وفني بمقتضى قواعد الأصوليين. هذا هو خلاصة رد الماتن على أستاذه وشيخه الشيخ حسين الحلي. المحقق النائيني يرحمه الله له وجه آخر، دلل بهذا الوجه على استحالة إرجاع القيد إلى الهيئة. قال لا يمكن أن يرجع القيد إلى الهيئة بالبيان التالي. ما هو؟ يقول ألم نقل إن الإطلاق والتقييد يعرضان ما له قابلية أن يكون مطلقا تارة ومقيدا تارة أخرى، وهذا من خواص المفاهيم الاستقلالية كالمعاني الاسمية. فإذا كان الإطلاق والتقييد يعرضان ما له قابلية أن يقيد تارة وأن يطلق تارة أخرى، فلا يصح إرجاع القيد إلى الهيئة لعدم كون الهيئة من المفاهيم الاستقلالية، بل هي مفهوم آلي. وما هو المقصود من الآلية؟ نعم، المقصود من الآلية أن معناها معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يلحظ بالاستقلال، وإنما يلحظ كآلة في غيره. فلا يصح طرو الإطلاق أو عروض الإطلاق والتقييد على هذا المعنى الجزئي غير القابل لهما للإطلاق والتقييد. هذه خلاصة الدعوة النعيني. أما رد الماتن على هذه الدعوة فيفهم من خلال العرض التالي: أولا، يسلم الماتن بأن كلمات الأصوليين كثر فيها وشاع، كثر وشاع إطلاق الآلية على المعنى الحرفي، هذا شائع يعني مو قليل هذا الإطلاق، بل له ذيوع وشيوخ. ولكن يقول: مع كون هذا الإطلاق من الشيوع بمكان في عبارات الأصوليين، ولكن هذا الشيوع لا يخلو المراد منه من غموض. لماذا لا يخلو المراد منه من غموض؟ لأنه ما المراد من الآلية هنا؟ هل أن المراد من الآلية المساوقة مع المعنى الجزئي، أو أن المراد من الآلية أن معناه لا يظهر في نفسه وإنما يكون في غيره؟ لأن للآلية، إذ أن للآلية معنيين: أحدهما أن يكون المراد من الآلية أن هذا المعنى الحرفي هو معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد، وأخرى يكون المراد من الآلية أن معناه لا يتحقق إلا في غيره. معه الآن مفهوم العلو، معناه من المعاني الإضافية، يعني لابد أن نلحظه مع غيره، ولكن هذا لا يستدعي لحاظه مع الغير، لا يستدعي أن يكون جزئيا. انتبهنا؟ فقد يقال على ما يفهم من روح تعبيرات الماتن، قد يقال إن تعبيرات الأصوليين لا يستفاد منها أن الآلية بالمعنى الأول، أي بالمعنى الجزئي، بل هي بالمعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ وهو أن المعنى الحرفي لا يظهر معناه مستقلا في نفسه، وإنما يكون ظاهرا في غيره. هذا معنى. ونحن فيما تقدم استظهرنا هذا المعنى الثاني، ولكن قد يقال تتميما للمطلب، قد يقال أن كلا المعنيين، الجزئية والآلية، هم هو جزئي وهم معناه لا يتحقق إلا في غيره. طيب، خلاصة ما يريد الماتن أن يرد به على مبنى المحقق النعيني رحمه الله بالبيان المتقدم، أن مفاد كلام المحقق النعيني لا يمنع من صحة ما أوردناه آنفا. ماذا أوردنا آنفا؟ وهو أن التقييد وإن استحال بالمعنى الأول، وهو أن يكون قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها، ولكنه لا يستحيل بمعنى آخر، وهو أن يكون المراد من التقييد في الجزئي كون الهيئة مقيدة بالشرط بهذا المعنى، أن يكون هذا المعنى الجزئي قد علق على أمر سيحصل استقبالا، وهذا قلنا لا استحالة فيه معنى. ولذلك لاحظوا قال: ثم إن بعض العاظم ذكر وجها آخر لمنع رجوع الشرط للهيئة، وهو أن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان على المفاهيم الاسمية الملفوظة بالاستقلال دون المفاهيم الحرفية التي هي آلية يتعذر أن تلحظ، يتعذر لحاظها استقلالا. لا تلحظ مستقل المعاني الحرفية. لكنه هذا الإشكال الذي أورده النهيني يندفع بماذا؟ بأن آلية المعنى الحرفي وإن تكررت في كلماتهم ذكرت بنحو قد يظهر في التسالم على أن المعنى الحرفي هو يعني المعنى الجزئي. معي أنتم؟ العبارة مش واضح فيها ماذا غموض، بس هو يريد هالمعنى هذا إلا أن المراد بها لا يخلو عن غموض، والمتيقن من المراد ما سبق من عدم تقرر معنى الحرف في نفسه بنحو يستقل بالتصور، هذا مثلث، لكنه غير متيقن أن يراد بالمعنى الحرفي هو المعنى الجزئي. هذا يحتاج إلى ماذا؟ تتمة. بل هو قائم بأطرافه، هذا معنى الحرف، فلا يؤدى به معناه إلا عند إيجاده في ضمن أطرافه، في ضمن الكلام، في مقام الاستعمال. يعني أن الظرفية إنما تكون بأطرافه، وهكذا الاستعلال على والغرض لكي معا والانتداء لمن وهلما جرى. فلا يؤدى به إلا عند إيجاده في ضمن الكلام في مقام الاستعمال، وذلك إنما يقتضي امتناع التقييد الراجع إلى قصر الماهية على بعض أفرادها. إلا هذا ممتنع. لماذا؟ لأن هذا فرع تقرر المعنى في نفسه، قصر الماهية على بعض أفرادها، هذه المعاني المستقلة مو للمعاني التي تظهر في غيرها، هذا لا يمكن. لأنه فرع تقرر المعنى في نفسه بنحو يوجد في ضمن أفراده، فنقصر المراد الجدي على بعض الأفراد دون بعضها الآخر. ولذا كان امتناع التقييد المذكور مقتضى المرتكزات الاستعمالية. قلنا احنا إذا قلنا زيد ما نقدر نقيد زيد، ليش؟ لأن زيدا جزء. أما التقييد بالنحو الآخر الذي أوردناه آنفا الراجع إلى محض التضييق، كتضييق النسبة الطلبية بالشرط، فما معنى هذا التضييق؟ قلنا معنى التعليق على أمر سيحصل مستقبلا. فبرهان المحقق النائري الوجه المذكور لا ينهض بالمنع عن هذا التصور. وعندنا نظير، شو شلون النظير؟ يقول بل هذا التصور كتحديد النسبة بأطرافها. النسبة لا تتحدد بأطرافها، أمس قلنا إذا قلنا مثلا ماذا، هكذا قلنا إما أن يكون زيد في الدار أو عمرو، خلاص تحددت النسبة بعمرو زيد. وإذا قلنا أو بكر تحدد النسبة بالأطراف الثلاث. فهناك ذلك تحديد النسبة بأطرافها هذا تقييد للنسبة، لكن هذا التقييد غير مستحيل معي، لأن النسبة التعاندية إنما تكون في ضمن الأطراف الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية. الأمر هنا كذلك، إذا قلت إن استحج إن استطعت فكأنني أقيد، أحفظ أعلق مدلول الإرسال الوجوب على تحقق الاستطاعة استقبالها، شكوا فيها معنى؟ ولذلك يقول فالوجه المذكور الذي أورده المحقق النعيمي لا ينهض بالمنع عما أفدناه، بل هو كتحديد النسبة بأطرافها، فلا مجال للمنع عن هذا التحديد، فكلما ازداد طرف تضيقت النسبة. نعم، ولا سيما مع ما عرفت من مطابقته للارتكاز الذي أورده من؟ محقق الحلي شيخ حسين أستاذ الماتن، حيث يصلح هذا الارتكاز للكشف إجمالا عن خلل في البراهين التي دلل بها على المنع من رجوع القيد إلى الهيئة. وإن خفي الوجه الدال على صحة إرجاع القيد إلى الهيئة خفي بالتفصيل، ما نعرف شلون نرجعه، ولكن الماتن قال أنا أتبع ما أفاده بعض الأعلام من المحققين وهو كمباني، والذي قال هذا من ماذا؟ حصر الماهية في مقام الاستعمال على بعض أفرادها تحديد وتضييق لا يسوق، ولكن تعليق هذه الهيئة الطلبية على أمر سيحصر في الاستقبال هذا لا إشكال فيه. واضح لنا الفكرة؟ طيب، نعم، لا يراد بذلك كون الشرط مضيقا للنسبة في الخارج، هذا يقول احنا طبعا ما ندعي ان المستعمل استعمل الكلام، وكان استعمال المستعمل للكلام له مدلول سعي في الخارج، ثم جاء المستعمل وقيد هذا المدلول السعي في عالم الوجود الخارجي، لأن شوفوا هذا صير من قبيل قصر الماهية على بعض أفرادها. احنا ما ندعي ذلك، نقول لا، في مقام الاستعمال المتكلم قال حجة إن استطعت، وفي الخارج تقيد باعتبار هذا التقيد الموجود في الكلام في مقام استعمال المستعمل، معاه وندعي ان الوجود وجد ماذا سعي ثم جئنا وحصصناه وقيدناه، يصير هذا هو المورد الاشكال معاه. ولذلك يقول نعم لا يراد بذلك كون الشرط مضيقا للنسبة في الخارج، يعني النسبة لها اطلاق ثم جئنا بالشرط لتقييد هذا المطلق، هذا لان راح نعود في الاشكال مرة اخرى لما سبق من تقوم معاني الحروف وهي النسب الخاصة بالاستعمال، هذا بالإضافة يعني إلى هذا الوجه الذي أورده. أولا هذا عود إلى الإشكال، وثانيا أن معاني الحروف ماذا؟ معاني الحروف إنما تتحقق في مقام الاستعمال وليس الخارج، هذا الخارج إلا مصححا لها لمقام الاستعمال، الخارج هو المرآة الكاشف عن صحة هذا الاستعمال الذي استخدمه المستعمل. بل المراد كونه موجبا لنحو من التضييق هذا الشرط الاستقبالي يضيق النسبة في مقام الاستعمال، ويكون أثر هذا التضييق في مقام الاستعمال أن الخارج وجد على حد تعبير صاحب الكفاية. خلنا نستعير تعبير صاحب الكفاية هنا، وجد ضيقا في الخارج، خارج وجد هذا الشيء متضيقا، أي ويكون أجره تضييق ما يطابق النسبة في الخارج، بخلاف ما لو لم يذكر الشرط في مقام الاستعمار، فالوجوب الخارجي المصحح الاعتبار النسبة الطلبية، والمتحقق بسبب هذه النسبة الطلبية كما يكون له نحو من السعة مع عدم تقييد النسبة الطلبية بالشرط، يكون هذا الوجود للنسبة الطلبية مضيقا ومقتصا بحال وجود الشرط في الخارج اذا قيدنا مقام الاستعمال بالشرط. وهذا حاله العيد. طيب الى هنا يعني احنا عبرنا طبعا، بس ما نقصد ان ايش معنى يولد مضيقا. يولد مضيقا يعني هو قال لك في مقام الاستعمال هو يستعمل كذا الاخوان، احنا شو نقول استعرنا تعبير الاخوان، قلنا في مقام الاستعمال لا، المستعمل يجي ماذا يعلق استعماله على امر الاستقبال، ويكون هذا الاستعمال ما يطابقه في الخارج مضيقا. قلنا استعرنا تعبير الأخوند اللي جعل تعبير الأخوند كان يلحق مقام الاستعمال، صح؟ احنا استعملناه في مقام الخارج لتقريب الفكرة. واضح لنا الفكرة؟ التنبيه الثاني، التنبيه الثاني، هذا ذكر الماتن فيما تقدم، ذكر أن الحروف أو المعاني الحرفية على قسمين. القسم الأول هي المعاني الحرفية المتمحضة في إيجاد معانيها، اللي قال كالاستفهام والتمني والترجي، هذه قال ماذا؟ توجد معانيها. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا المعنى يعني يوجد المعنى. وأخرى لا، إيش قلنا؟ قلنا حقيقة الحرف إنما يوجد الرابط بين معنيين مستقلين او اكثر. اي طيب، الان نريد هذا البحث، لماذا نطرحه؟ نريد ان نفهم ان بعض الجمل هي جملة واحدة وتستعمل للإخبار تارة وللإنشاء تارة أخرى. وقد قلنا إن مداليل وهيئات هذه الجمل ماذا؟ هيئات الجمل معاني حرفية. فما هو الفارق الجوهري والأساس بين نحوي ومعنيي هذه الجملة التي تستعمل تارة للطلب أو للإخبار تارة وللإنشاء تارة أخرى، لأن هذا تابع للمعاني الحرفية معنى؟ ولذلك يقول وأخرى تكون مسوقة هذه الحروف لإيجاد نحو من الربط والنسب الكلامية بداعي الحكاية عما يكون مصححا لاعتبارها في الخارج. ايوه، اما الاولى فهي متمحرة في الانشاء، هذه الحروف التي تكون بمعنى التمني والاستفهام هذه معاني حرفية انشائية لا يصح لنا ان نصفها بالصدق وبالكذب. اذا واحد يتفهم عن شيء يقول لا تكاذب نيجي نعم بلحاظ ماذا؟ المدلول بلحاظ اللازم. يعني نحن نعرف ان هذا يكذب هو يعرف لكن جنه سوى روحه ما يعرف مثل ما نقول معاك. فبلحاظ انه كان عارف اما بحد ذات الاستفهام لا يصح ان يوصف بالصدق والكذب. وهكذا التمني والترجي. واما الثانية وهي التي تكون ماذا؟ لإيجاد نحو من الرب. أي. وأما الثانية فإن كانت نسبا ناقصة. مر علينا أن الجمل ماذا تكون؟ جمل تامة تارة وجمل ناقصة تارة أخرى، يعني مو تامة. هذه الجمل الناقصة فيها نسب ناقصة، وهذه النسب الناقصة تكون في الحقيقة ماذا؟ قيود في النسب التامة. فأنا لا ألاحظ لو قلت مثلا أي نعم لو قلت هكذا غلام زيد، غلام زيد ماذا؟ هذا مركب، بس لا بد أني أجيب ماذا؟ غلام زيد في المدرسة. فلما آتي بهذه الهيئة التركيبية نفس غلام زيد هذه النسبة الناقصة أيضا ماذا؟ هي قيد في النسبة التامة اللي في المدرسة. ولذلك يقول فإن كانت نسبة ناقصة كانت قيودا للنسب التامة، أو لا هي قيود لموضوعات النسب التامة، لأن عندنا موضوع محمول للقضية صح؟ وإن كانت هذه الجمل أو الهيئات نسبا تاما، وحين إذا كانت نسبا تاما يصدق عليها ماذا؟ يصح وصفها بالصدق
أو الكذب.
أو الكذب. أي. ولذلك يقول وإن كانت نسبا تاما صدق الخبر عليها واتصفت بالصدق والكذب والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج، لأننا دائما النسب التامة تحكي عن واقع تحقق. ولذلك مر عليكم في الأبحاث الأصولية السابقة أن الفارق بين معنيين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية أن الجملة الخبرية تحكي واقع قد تحقق وحدث، وأما الجملة الإنشائية فهي ماذا؟ ما تحكي واقع قد تحقق، وإنما أما أن نقول توجد على حد بعض تعبيرات الأصوليين توجد تنشئ واقع سيتحقق في المستقبل، أو نقول هي مو للإيجاد، لأن عندنا أيضا أحد المباني في الجمل الإنشائية هي الإيجادية، لكن مش الإيجادية اللي مرت عندنا في المعنى الحرفي في الخارج، إيجادية تختلف عن تلك الإيجادية مرت عليكم، وهي أن الإيجادية في المقام بمعنى آخر، بمعنى هكذا أننا عندما نأتي بالجملة الإنشائية سنوجد هذا المعنى للإنشاء، ذات لإيجاد الربط صح؟ وذي لإيجاد المعنى الخارجي. يعني كما الآن ذي تحكي معنى الجملة الخبرية ذي نريد بها أن نوجد معناها مع؟ أي. ولذلك يقول نعم لا هي هيئة تركيبية موجودة، بس يقول تحكي مرة نقول أنها توجد هالمعنى، لاحظ الإيجادية في الحروف بمعنى الربط هاي بين المعاني، يعني نحن نربط في مقام الاستعمال ويكون الخارج مطابقا للاستعمال، بس هذه الإيجادية الآن اللي في الجمل الإنشائية مش بها المعنى، لا لا إيجادية بمعنى كمان على حد بعض التعبيرات الأصولية، يعني كما أن هناك واقع قد أنجز هناك واقع سينجز، فتحكي هذا الواقع الذي سينجز مستقبلا.
اذا هذا الواقع ما بين الجملتين، ترى انا اقول الحياه تبكي الى جمله ولا يقصد الحكايه عن
الخارج. الان راح نذكر المباني، ايش الفرق بين المباني؟ في مباني متعدده يعني. اي واتصفت بالصدق والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج المحكي بها وعدمها، يعني عدم المطابقة، إلا أنها قد تخرج عن ذلك ويقصد بها الإنشاء وإيجاد مضمونها اعتبارات كما في صيغ العقود والإيقاعات. ولذلك تشوفون بعته مرة أنا أخبر ببعته ومرة أنشئ البيع، صح؟ أي وقد وقع الكلام في الفارق بين الجمل الإنشائية والإخبارية، هل أن معناها واحد أم مختلف؟ مر عليكم إن المحقق العلم صاحب الكفاية رحمه الله ادعى وحدة المعنى، قال لا فرق بين بعت الإخبارية وبعت الإنشائية، كلاهما بمعنى واحد غاية، يعني كما ادعى ان المعنى واحد في الحروف والاسماء كذلك ادعى ان المعنى واحد في الجمل الانشائية والاخبارية او الخبرية. وظاهر المحقق الخراساني تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي فقط للاستعمال مع وحدة المعنى الموضوع له، المعنى اللي يعرب ابن قحطان وضعه للجملتين واحد دون فارق بينهما، والمستعمل فيه واحد، فالخبر موضوع للمعنى اللي يستعمل فيه بداعي الحكاية عن هذا المعنى، يعني تم وتحقق. والإنشاء موضوع أيضا لنفس المعنى لكن اللي يستعمل فيه بداعي أنه سيتحقق، بس هذا الفارق بين الجملتين.
ليس هناك حكاية،
ها؟
ليس هناك حكاية.
أيوه ليس هناك حكاية، وإنما يعني أنا عندما أنشئ أريد أن أقول إنما أنشأته سينجز في المستقبل، هذا قصدي، هذه نظرية صاحب الكفاية. أما إشكال الماتن على الأخوند يرحمه الله، الإشكال الأول أننا نجد فارقا بالوجدان بين الجملتين، كما ادعينا بأن من تتغاير مع الابتداء سنخن وأن أحدهما يختلف عن الآخر ذاتا، كذلك هنا ندعي أن الجملة الإنشائية تختلف عن الجملة الخبرية بالسنخية، أن أحدهما تتغاير مع الأخرى. مع الأمر الثاني يقول إذا كان يعرب ابن قحطان قد جعل المعنى واحدا ولكنه وضع لمعنى واحد ألفاظا متعددة، معه في مقام إرادة أحد المعنيين دون الآخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. يعني لما يأتي ببعته لأن بعته تحتاج إلى تدلل على معنيين مختلفين، وقد وضع هذه الجملة لكل من المعنيين بتعدد الوضع، فيحتاج في مقام الاستعمال أن يقرن أحد المعنيين بقرينة معينة لإحداهما دون الآخر، تكون معنى معينة وصارفة عن المعنى الآخر، معينة وصارفة. أي مع أن الماتن يقول الأمر ليس كذلك. ما معنى أن الأمر ليس كذلك؟ يقول لأننا نرى أن الجملة بعته ظاهرة في الجملة الخبرية، استعمالها في الإنشاء يحتاج إلى قرينة، وهذا دليل على أن ما أفاده الأخوند فيه إشكال وتأمل، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين. نعم.